والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنستكمل تأملاتنا في سفر صمويل الثاني، وإحنا كنا وقفنا لغاية الإصحاح 19 عدد 30. أفكر حضراتكم إحنا بنقرأ في إيه؟ إحنا بنقرأ في الجزء اللي بعد ما انتصر فيه داود على أبشالوم، ومش عايز أقول كلمة انتصر، يعني هو الحقيقة كان داود بيوقف شر أبشالوم وكان بيوصي به خيرا، وزي ما حضراتكم عارفين قال رفقا بالفتى أبشالوم. لكن للأسف رئيس القوات بتاعته اللي هو يؤاب كان إنسان شرير، وعلشان كده زي برضو ما انتوا عارفين وزي ما قرينا قبل كده ان كان أبشالوم يتباهى بشعره الطويل المسترسل، وده كان نهايته بسبب شره او بسبب كبرياء او بسبب الحاجة اللي بيفتخر بيها، ان شعره اتعلق في شجر وما كانش عارف ينزل من فرع الشجر، ففي الوقت دوت اتقتل. ده الجزء اللي قبل اللي فات. اللي فات بقى كان عبارة عن ايه؟ كل الوفود خرجت تحيي وتبارك للملك على الغمة اللي اتشالت، وابتدت تستقبله وهو في طريقه ورجوعه لأورشليم حيث كرسي الملك. يعني داود راجع من شرق الأردن، فعشان يوصل أورشليم كان لازم يعدي الأردن، وهو بيعدي الأردن ابتدت الوفود كلها تجيله، أكتر من شخصية ابتدت يعني تظهر في الموقف. بصرف النظر الدافع بتاعها كان دافع حقيقي ولا دافع خوف ان الملك راجع لداود وخافوا من الانتقام بتاعه فرجعوا وظهروا، او بصرف النظر عن الدافع، لكن ابتدت الشخصيات دي تهني داود على رجوعه وتهني داود على نصرته. منهم مثلا كلكم فاكرين شمعي ابن جيرة. شمعي ابن جيرة ده اللي شتم داود وهو خارج هربان من أورشليم من أجل السلام وبيستخبى في الجبال. مين اللي شتمه؟ شمعي. أو شمعي دوت جه واعتذر وقدم الصفح، لدرجة أن حتى أبيشاي طلب أن هو يدبح، فابتدى داود يرد يقول له ده يوم نصرة ويوم فرح ما نقتلش فيه حد. ونفس الكلام دوت حصل مع صيبة وحصل مع ميفوبوشيس ويهوذا. سبط يهوذا كله خرج علشان يستقبل داود. احنا وقفنا لغاية الحتة دي مع قدس ابونا داود، ان كل الناس دي ابتدت تتقدم علشان تقدم الترحاب او الاعتذار او الولاء لداود اللي راجع منتصر على كرسي اورشليم او كرسي الملك بتاعه. هنبتدي النهاردة نتعرف على شخصية جديدة كده. الشخصية الجديدة دي الكتاب المقدس أفرز لها حوالي 10 أعداد، فتعالوا نتفرج على الشخصية دي ونتعلم منها إيه. من عدد 31 الإصحاح 19. ونزل برزلاي الجلعادي من روجاليم وعبر الأردن مع الملك ليشيعه عند الأردن. وكان برزلاي قد شاخ جدا، كان ابن 80 سنة، وهو عال الملك عند إقامته في محانين، لأنه كان رجلا عظيما جدا. نخلي بالنا أن لما داود كان هربان بنتعرف على برزلاي دوت، كانت من الناس اللي قدمت الأكل والشرب مش لداود بس، قدمت الأكل والشرب لداود والرجالة بتوعه. والكلام دوت موجود برضو في الإصحاح 27، إن قبل ما أبشالوم يموت وأثناء مطاردة أبشالوم لداود في أرض جلعاد، اللي حصل إن الراجل دوت قدم الخير لداود. جلعاد ديت كانت على فكرة أرض بتاعت شعب اسمه الجلعادنيين. والشعب ده أول ما موسى أخذ الأرض اللي شرق الأردن، يعني الأرض دي شرق الأردن، يعني مكان الأردن الحالية، شرق الأردن معناها شرق نهر الأردن، يعني شرق فلسطين مش أرض فلسطين نفسها. بعد كده هو سبط منسة أو نصف بالتحديد، يعني سبط منسة نصه أخذ الأرض دي، لكن مش كل الجلعاديين اللي فيها ماتوا، فأصبح أرض الجلعاديين ديت اللي بيعيش فيها مجموعتين، مجموعة اليهود اللي هم من سبط منسة ولاد يوسف، والمجموعة التانية هم الأمميين اللي كانوا عايشين في أرض جلعاد، منهم الراجل دوت الحقيقة أكرم داود إكرام كبير جدا جدا أيام ما كان داود هربان في جلعاد. فهو بيعبر أرض جلعاد عشان يعبر الأردن ناحية الغرب ويخش أرض فلسطين، الراجل دوت رفقه لغاية الإيه؟ نهر الأردن، وعدى معاه كمان، يعني عدى معاه الأردن ووقف بعد كده، قال له مش هقدر أكمل معاك زي ما احنا نشوف. بس أنا عاوز أقف عند نقطة، مين صاحب جميل لمين؟ الراجل ده صاحب جميل على داود، لأن هو اللي أكل داود وهو اللي شرب داود وراعى داود والرجالة بتاعته. يعني بصراحة لو ما كانش نزل يودع داود أو ما كانش نزل يسلم على داود كنا قلنا عليه عداه العيب، عداه العيب. لكن الحقيقة الراجل ده يدينا درس في زمن إحنا محتاجين في الدرس ده. عنده 80 سنة وتقدم في الأيام جدا، لكن حس إن عليه واجب إن يسيب المدينة بتاعته ويوصل لنهر الأردن علشان يودع ويبارك ويسلم على داود قبل ما يمكن ما يشوفوش تاني. إحنا أوقات كتيرة قوي بقينا في الزمن اللي إحنا فيه أعمال المسيحية وأعمال المحبة مقصرين فيها. يعني ناس كتيرة قوي ممكن مستنية مننا تليفون نعمله، أو ناس مستنية مننا إن إحنا نزورها علشان نسأل عليها أو نسلم عليها. والحقيقة ما حدش فينا ربنا يديكوا الصحة وصل للـ80 لسه. والراجل ده كان تعبان وكان كبير، وأنا بقول لكم كان صاحب جميل على داود. يعني آسف باللي هقوله، إن لو ما كانش نزل يسلم على داود ويباركه عند نهر الأردن ما كانش حد لامه لأن ما عليهوش غلط. لكن نتعلم هنا قيمة حلوة قوي، إن طول ما الإنسان في نفس ويقدر يعمل خير ويطبطب على حد بكلمة طيبة أو يروح يزوره أو يسأل عنه، ياريت نعمل كده، لأن دي من الحاجات اللي طوبها ربنا يسوع المسيح وميز بيها أولاده الخراف عن أولاده الجداء لما قال كنت مريضا فلم تسألوا عني. صعب قوي، احنا بقينا بزمن صعب، ما بقيناش زي زمان، يمكن الوقت بقى ضيق اكتر والناس بقت تشتغل ليل ونهار، لكن هل ده عذر مقبول امام الله ان اعمال المحبه تتقتل او تتقفل عليها قلوبنا؟ اسف ان اقول لكم ان هذا العذر غير مقبول امام الله. يبقى الراجل ده بيدينا درس اهو، 80 سنه، احنا اقل من كده بكتير وبنشتكي بحاجات كتير مش كده، لكن الراجل ده كان عنده 80 سنه وساب مدينته وخرج لغايه داود علشان ايه؟ يقدم له محبه ويقول له مع السلامه ويبارك له على المحنه اللي عدت من عنده. ومكتوب كده لانه كان رجلا عظيما جدا. يعني ايه رجلا عظيما جدا؟ يعني عايز اقول حاجه كمان، ما كانش محتاج حاجه من داود. يعني يمكن في ناس من اللي راحت تسلم على داود زي شمع ابن جيره كان بتلحق نفسها عشان داود ما ينتقمش منها، لكن الراجل ده كان عظيما جدا وبالتالي ما كانش محتاج اي حاجه من داود غير ان عمل محبه بيعمله من اجل داود. يا ريت نتعلم منه الراجل دوت وما نقولش يعني ان احنا نفسنا تعبانين، هو تعبان لكن نزل وراح لغايه داود. فقال الملك لبرزلاي اعبر انت معي وانا اعولك معي في اورشليم. فقال برزلاي للملك كم أيام سنين حياتي حتى أصعد مع الملك إلى أورشليم؟ أنا بقيت عندي 80 سنة، فضل لي قد إيه يعني أعيشه علشان أروح معاك أورشليم؟ أنا اليوم ابن 80 سنة، هل أميز بين الطيب والرديء؟ وهل يستطعم عبدك بما آكل وبما أشرب؟ وهل أسمع أيضا أصوات المغنيين والمغنيات؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيد الملك؟ الحقيقة هقف عند داود وبعدين أرجع تاني لبرزلاي. داود هنا بنشوف فيه ميزة حلوة قوي، أنه لا ينسى الجميل أبدا، مش قادر ينسى. فقال له مدام جيت لغاية نهر الأردن عشان تسلم عليا، أنت جميلك ده كان فوق راسي ومش ممكن أنساه، وأرجوك اديني الفرصة ان انا ارد الجميل ده ليك. فالحل الوحيد انك انت توافق تيجي معايا لغايه اورشليم اللي هي كرسي الملك، فتجلس على مائدتي وتاكل من اكلي. فالراجل الحقيقه كان رده حلو قوي. يبقى القيمه الحلوه في داود انه لا ينسى ابدا الجميل. احنا بقينا ننسى في الزمن المادي اللي احنا عايشين فيه. الراجل رد عليه رد حلو قوي، قال له انت ناسي وانت شايفني مش واخد بالك مني ولا ايه؟ ده انا عندي 80 سنه، قل لي بس ايه الاكل اللي انا ممكن اكله واستطعمه، وايه الشرب اللي ممكن اشربه واتذوقه. انا خلاص لا بقيت اقدر اكل واستمتع ولا اشرب واستمتع. وبعدين يعني محفل الملك هيبقى فيه مغنيين ومطربين زي احتفالات الملوك، قل لي انت ايه اللي ممكن انا اتمتع بيه. ما خلاص يعني عاوز يقول ايه، الزمن عدى. وطلب من الملك ان ياذن له ان يرجع ليدفن في بيت ابائه. طيب ايه اللي نتعلمه من الراجل ده؟ الحقيقه اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه زي ما معظم اللي فسروا الكتاب المقدس جم في الحته دي وقالوا ان برزلاي دوت هو الراجل الحكيم اللي ما بقاش يفكر الا في حاجه واحده، مش العمر اللي فات وندمان عليه، اللي بقيله قد ايه يجهز نفسه لربنا فيه. تاني، اللي بقيله قد ايه يجهز رب، يعني جهز نفسه ربنا ازاي. يعني مش همه اكل ايه واشرب ايه، ما احنا ياما اكلنا احنا مش ناقصين اكل، وياما شربنا احنا مش ناقصين شرب. لكن العاقل ما ينخدعش بمظاهر الحياه المرفهه في قصر الملك ومقصود بيها في حياتنا العالم واللي بيقدمه لنا. اما اللي يكون مشغول بحاجه واحده بس، ايه اللي يكون مشغول بيه؟ حته ان انا ادفن في بيت ابائي، اللي باقي لي حاجه واحده بس افكر فيها، انا قربت ايامي، يا ترى انا مستعد؟ يا ترى انا مجهز نفسي؟ يا ترى الفكره دي شغلاني؟ بما ان احنا مصريين واجدادنا فراعنه، عايز احكي لكم حكايه. اللي يقرا تاريخ الفراعنه يقولوا كده ان كانوا الكهنه والحكماء ينصحون الملك الصغير عند اعتلاءه عرش مصر ان اول حاجه يبتدي يبنيها المدفن بتاعه. المدفن بتاعه حتى لو كان قد توت عنخ امون واخد الملك صغير، ما جابش 20 سنه. كانت فكره كهنه الفراعنه ايه؟ انه عاوزين الملك ما ينصرفش بالاغاني وبملذة من اكل وشرب وسكر. عاوزين يقولوا له كل يوم تسال المهندس بتاعك انت وصلت لقد ايه في حفر المدفن بتاعي، عشان يفكر نفسه كل يوم ان اللي باقي له في الحياه المتغيره دي حقيقه واحده، انه في يوم من الايام هيموت ويقابل الاله. اذا كانوا الوثنيين اعتبروا مثل هذا الاعتبار، ومن اول يوم في الحكم بيفكر انه هيدفن في بيت ابائه او مدينه ابائه او مدينه الموتى زي ما كان بيحصل في الاقصر. طيب كان بالحري اللي احنا عندنا الرساله واضحه محدده وتقال لنا كده كيف نهمل خلاصا هذا مقداره. الانسان المسيحي الحقيقي بيفكر زي ما فكر الاخ دوت او الرجل ده اللي اسمه برزلاي، وجاوب على داود هذه الاجابه الحكيمه. في قصص الاباء القديسين الحلوه، في ام اسمها الام ساره، وكانت الام ساره دي رئيسه بيت عذاره. يعني الرهبانه القبطيه لما دخلت للرهبانه، يعني رهبانه السيدات او رهبانه البنات العذاره، كان في الاول ما اسموش دير الرهبات، كان اسمه بيت للعذاره. فكانت الام دي رئيسه ومدبره، زي ما نقول دلوقتي ام رئيسه رهبان. فالقديسه اللي اسمها ساره دي احد بناتها الرهبات في يوم من الايام سالوا لها وقالوا لها ايه سر تدبيرك، يعني شايفين فيها وقار وشايفين فيها مخافه الله وشايفين فيها فضيله مسيحيه وشايفين فيها صلاه كل لحظه وكل يوم. فبيقولوا لها ايه سر تدبيرك ده، يعني انت واصله دي، وقولوا لنا نصيحه عشان نقرب منك ونعمل زيك. قالت لهم نصيحه واحده بس، انا عمري ما برفع رجلي على سلم، يعني هي طالعة نازلة طول النهار وتحطها على درجة سلم، أنا لما أقول لنفسي قولا واحدا لعل دي يكون آخر حاجة بعملها في حياتي على الأرض. يعني تصوروا بتفكر في الموت وهي طالعة السلم وهي نازلة السلم، ومع كل خطوة بتخطوها. الراجل ده كان من النوع ده، بالرغم ان الدعوة بتاعة داود مغرية جدا، بالرغم ان انا وانتم ممكن جدا نتاخد في السكة دي، سكة ان انا يكون ليا نصيب جنب مكتب رئيس مجلس ادارة، او انا يكون ليا نصيب جنب مكتب وزير، او يكون ليا انا نصيب جنب اي حد له منصب، والفكرة دي تكون مفرحاني قوي وتخلي فكرة الابدية وفكرة الاستعداد للابدية تختفي من حياتي، فيكون انذار المسيح واضح جدا. ماذا ينتفع الانسان لو ربح مائدة الملك وخسر نفسه؟ الرجل كان واضح ومحدد، قال انا 80 سنة لا بتاع اكل ولا بتاع شرب، لا هعرف طعم ده ولا حس بطعم ده، ولا بقى في السن اللي هيفرحني شوية ناس بيغنوا وبيهتفوا للملك، من فضلك اسمح لي ان انا اكمل حياتي فين؟ في بيت ابائي، لأدفن في بيت ابائي. راجل عنده افراز روحي، وعشان كده كل اللي فسروا سفر صمويل من الاباء القديسين قالوا ان ده يمثل الانسان المهتم بابديته وليس بالعالم الحاضر بكل مباهجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن نتعلمها من الموقف ده برضو حاجه حلوه قوي، بيني وبينكم، بيني وبينكم، هيجي علينا وقت، هيجي علينا وقت اللي ربنا يدينا فينا يديله الصحة والعمر لغاية 80 و90، يعني هيجي حالنا وقت لا هنعرف ندوق ولا هنعرف نتلذذ بالأكل ولا حتى هنعرف نبص. يعني ما هو الإنسان لما بيكبر كل حاجة إيه اللي بيحصل له؟ بتقل بتقل، والحواس بتاعته بتضعف جدا لدرجة إن يبقى الأكل قدامه وملوش نفس، وبعدين 10 أصناف تبقى قدامه ويدور على زبدية قد كده للأسف. يعني يمكن بمزاجه قوي هو ما يقدرش يأكل غيرها. يعني هيجي علينا وقت تنحل غرائزنا، سواء غريزة شهوة أكل أو أي غريزة أخرى. ساعتها إحنا لو تعففنا ملناش فضل، عارفين ليه؟ لأن ما فيش في إيدينا حاجة تانية نعملها غير كده. أما للشاطر مين؟ الذي يملك القدرة على الأكل والشرب والتذوق والنظر ويمنع نفسه بإرادته في سن الشباب، في السن اللي كان يقدر يأكل فيه منع نفسه لأن الأبدية أبقى، وفي السن اللي كان يقدر يبص فيه للمغنيين ويسمعهم منع نفسه لأن تسبيح ربنا في الودن أحلى. خلي بالكوا هيجي علينا أوقات حتى اللي عاوز يخطي لأسباب فسيولوجية هيبقى مش عارف يخطي، أي فضل ليه؟ يقول بقى أنا عايش عفة. الحقيقة ما انتش عايش عفة خالص. ليه ما انتش عايش عفة؟ انت اسمك فاقد القدرة على التذوق وعلى الاحساس بما هو حولك، تلاقي الودن بقى تقلت. اسمع مغنيين ازاي ده كله بيركب سماعات بعد مش عارف سن كام، 70 سنة، وهيلاقي العينين ضعفت مش قادر يميز مين ده ولا مين دي، وحتى لو العين ميزت هو متعبه. لكن الشطارة والدرس ليا وليكو ان احنا مش نستنى لسن 80 عشان نبطل غصب عننا. الجهاد والإكليل للإنسان اللي صارع عندما كان يقدر ومنع نفسه، زي ما بيقول الكتاب المقدس أن الإنسان الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. هذه بقى فكرة أصوام الكنيسة، فكرة حلوة قوي أنك وانت في شبابك تضبط نفسك وتضبط إرادتك وتضبط شهوتك وتمتنع عن أطعمة معينة، مش لما توصل للـ80 زي الراجل ده آسف يعني ما تقدرش تاكل حاجة. ايه الفايدة؟ المهم انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده مع الراجل ده، فهو بقى ارجع تاني للنص بيقول فلماذا يكون عبدك ايضا ثقلا على سيد الملك؟ يعبر عبدك قليلا الاردن مع الملك، يعني اعدي معاك نهر الاردن بس، ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة؟ دع عبدك يرجع فاموت في مدينتي عند قبر ابي وامي، وهو ذا عبدك كميهام. كميهام ده ابنه اسمه كميهام، يعبر مع سيدي الملك فافعل له ما يحسن في عينيك. فأجاب الملك إن كميهام يعبر معي فأفعل له ما يحسن في عينيك، وكل ما تتمناه مني أفعله لك. حتة حلوة قوي برضو ممكن ناخدها بصورة روحية مش بصورة حرفية. هو هنا قال له أنا ماليش لازمة خلاص، خليني أموت في بيت أبي وأمي، لكن في ابني أنا الماضي، بس أنت لسه عايش. لا، أنا الماضي وابني هو المستقبل. فإذا كنت عاوز تقدم واحد في الكرامة ويبقى ليه نصيب من مائدة الملك، يبقى ابني مش أنا، يبقى ابني مش أنا. طب إيه معنى الروح الحلو؟ أوقات يا جماعة صدقوني حتى ده ممكن نلاقيه في وسط الخدام، تلاقي الخادم كبر وبقى أمين خدمة وعنده 75 سنة ويقولوا له أنت أمين خدمة إيه؟ لهم أمين خدمة الشباب. طب يعني يا أنكل أو يا حضرتك ما فيش حد ممكن يمسك الخدمة مكانك من الشباب يخدم الشباب؟ ما يسيبش ما يسيبش ما يسيبش. الراجل ده بيدينا درس إنه عرف إن ما عندوش غير رسالة واحدة، أسيب كل حاجة واتفرغ لإيه؟ لأبديتي واستعدادي للموت. طيب ابني ياخد بقى المجد وياخد الكرامة. أوقات كتير قوي لما حد يجي أصغر مننا بالرغم إن الدايرة دايرة وهيجي علينا وقت سواء بإرادتنا أو من غير إرادتنا لازم نسيب اللي إحنا ماسكينه، بدل ما نسيبه ونكبر الصغير علشان ياخد مكاننا نحلق عليه، وآسف إن أقول ممكن جدا كمان نغير منه ونحاربه. مرة سمعت تقليد في أحد الكنائس مش في القاهرة يعني في إقليم، فيها أب قمص مبارك جدا معروف قوي ورجل كبير في الأيام، يعني نقدر نقول عليه شيخ روحاني، واترسم كهنة جديد قوي. فعاملين تقليد حلو قوي قوي. انتوا عارفين الطقس بيقول ايه يا جماعة؟ الطقس بيقول في الاعياد السيدية وفي القداسات اذا وجدت الرتبة الاعلى، يعني لو في قمص وفي قسيس اللي يقود الصلاة القمص، الطقس بيقول كده احترام للرتبة الكنسية. ولو في كاهن اقدم من خادم بسنة او اتنين وتلاتة برضه هو اللي يقود الصلاة كراما لخدمته، لان الكاهن الجديد ده من كام يوم او كام شهر كان بقميص وبنطلون بيتناول من ايد ابونا، فما يصحش يعني حد غير ابونا القديم هو اللي ايه اللي يرفع الذبيحه ويقدم الذبيحه. الطقس بيقول كده. وبالرغم من احترام هذا الاب الكاهن للطقس، لكن عامل نظام حلو قوي في الكنيسه بتاعته. الكنيسه دي فيها باسم الصليب كهنه كتير، يعني عارفين يا جماعه كل كاهن يرسم يعني احدث كاهن في اول عيد هو اللي يستلم الذبيحة. شوفوا الروح الحلوة، شوفوا المحبة الجميلة، لأنه هو بيعمل زي اللي احنا سمعناه دلوقتي. أنا خلاص أنا خلاص أنا فرحان بولادي الكهنة اللي لسه دقنهم سودة ولسه فيهم الشباب والحيوية، هم دول اللي هيشيلوا الكنيسة وهم دول اللي هيشيلوا الخدمة في السنين الجاية. لكن أنا بقى أقول أنا ابن 60، أنا ابن 70، أنا ابن 80 سنة، كل واحد عمره، لازم أفكر في أبديتي. اسمحوا لي أروح في بيت قبور أبي وأمي وأخلي أخواتي الجداد هم اللي يشيلوا الخدمة عني. الروح دي لو موجودة دايما الكنيسة لا تشيخ، ودايما الخدمة تبقى في حالة شباب دائم. ليه؟ فيها خبرة الشيوخ وفيها تقديم الجديد والصغير. لكن تصور لو حصل عكس، ان كل خادم قديم مصر انه يعمل كل حاجة بنفسه، وكل كاهن قديم لابد ان السلطة كلها تتمركز في ايديه وما يديش اي حد للكهنة الجداد او الكهنة الصغيرين. حقيقة الراجل ده كان عنده بعد نظر، قال له انا مش هدفر معايا الحاجات الصغيرة دي، ياريت احنا نتعلم كده وما نكوش، وبلاش الألقاب في الكنيسة اللي تفرح دي، لأن الألقاب اللي بديها الناس لبعض دي على قد ما أنها شكلها من بره بيفرح لكن حروبها كتير. فيعمل إيه؟ يقدم الصغير ويقول كده زي ما قال يوحنا المعمدان لما قابل ربنا يسوع المسيح، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. يعني أنا لازم أنقص. الفكرة دي لو موجودة عندنا يا رب ادهلنا في خدمتنا وادهلنا في كنيستنا. فأجاب الملك أن كمهام يعبر معي فأفعل له ما يحسن في عينيك وكل ما تتمناه مني أفعله لك. فعبر جميع الشعب الأردن والملكة والملك عبر وقبل الملك برذلاي وباركه فرجع إلى مكانه. انتهت اللقاء ده بحضن مع هذا الرجل باث داود وحضنه وبعدين رجع للبلد بتاعته. وعبر الملك إلى الجلجال وعبر كمهام معه اللي هو ابن برذلاي، وكل شعب يهوذا عبروا الملك، يعني كل شعب يهوذا عبروا الملك وكذلك نصف شعب إسرائيل. وإذا بجميع رجال إسرائيل جاءون إلى الملك وقالوا الملك لماذا سرقك أخوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ خلي بالكم اللي جاي. الموقف العام موقف فرح واحتفال، موقف فرح وإيه واحتفال، فرحانين بداود اللي كان هربان، اللي كان ابنه اعتدى اعتداء عليه وعلى شرفه لا يوصف، وبعدين داود راجع فالناس كلها بتستقبله. فاحنا اتفقنا المنظر أساسا منظر مفرح ولا منظر محزن؟ منظر مفرح جدا. لكن هنا الكتاب عاوز يبين لنا حاجة والروح القدس عاوز يبين لنا حاجة، ان لما يكون في فرحة في الكنيسة وفي فرحة في الخدمة اوعوا تفتكروا ان الشيطان ساكت او ان الشيطان هيسكت. مش هفوتها. فعمل ايه؟ خلي بالكم ان شعب بني اسرائيل ابتدى يعني يبقى فيه كده حساسية نسبية، دي مقدمة للانقسام اللي هيحصل في عصر أرحبعام ابن سليمان. بتوع يهوذا فخورين جدا ان داود منين؟ من سبطهم، يعني الملك من عندنا احنا، من عشيرتنا احنا، زي ما مثلا ما يكون رئيس الجمهورية من بلاد احد القرى فيقول لك اي واحد تسأله انت منين يقول لك انا من البلد الفلانية بلد رئيس الجمهورية، يعني احنا قرايب، يعني نعرف ابوه امه، ده كانوا بيقعدوا معانا ونحكي مع بعض طول الليل. فالفخر ده موجود جوه البشر الحقيقة. فشعب يهوذا او سبط يهوذا كانوا فعلا سبقوا إسرائيل في إن هم يروحوا يستقبلوا مين؟ داود في رجوعه. وخرج بني إسرائيل اللي هم الحداشر أو العشر أصباط التانين، عشر أصباط تانين. فلما خرج العشر أصباط التانين حصلت الشيطان ابتدى يتدخل. نشوف اللي حصل إيه بقى. وإذا بجميع رجال إسرائيل جاءون إلى الملك وقالوا الملك لماذا سرقك إخوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي شعب يهوذا يسرقك مننا؟ يعني إحنا ملناش نصيب ولا إيه؟ أنتوا عاوزين تجيبوا العيب علينا؟ ما كانوا استنوا ولا دعونا ولا استأذنونا ولا قالوا لنا تعالوا احنا رايحين نستقبل الملك، ولا عاوزين هم يبقوا سباقين وياخدوا المجد ويتقال ان يهوذا بارك واسرائيل ما باركش بالرغم ان كلهم شعب واحد؟ كملوا. فأجاب كل رجال يهوذا رجال اسرائيل لأن الملك قريب إلي. ما تنسوش ان الملك ده من عندنا، دخلنا في الغيظة هو بقى، يعني الناس بيقولوا لهم انتوا ليه سبقتوا وما جبتوناش؟ لا، ما تنسوش انه ده ملكنا بقى وطالع من عندنا ومن عيلتنا، يعني ده الكلام بقى بتاع البشر ما يدعنكم. لان الملك قريب الي. ولماذا تقتاز من هذا الامر؟ هل اكلنا شيئا من الملك او وهبنا هبه؟ انتوا متغاظين ليه؟ متغاظين حتى الاسلوب اسلوب بايخ، يعني انت شايف واحد متضايق اسمه اسرائيل بقول مش كنتوا تقولوا لنا؟ طب قول اسف، ما كناش نقصد، راحت علينا، سه علينا. ممكن كلمة طيبة تصرف غضب، لكن اللي حصل هنا غير كده بقى، وقعوا بقى في مناقرة، يعني كلمة قصاد كلمة. فابتدوا يهوذا اللي هو سبط يهوذا دوت واللي معاه يقولوا كده، يقولوا انتوا مالكم متضايقين ايه؟ يعني هو كان اكلنا ولا شربنا ولا ادانا هبة زيادة عنكم؟ ابتدى التخبيط يبقى جامد، مش كده؟ بيخبطوا فيهم قوي. فأجاب كل رجال يهوذا رجال إسرائيل لأن الملك قريب إلي، يعني راح بيغزوهم، ده مننا من عندنا من عائلتنا شعبنا، طلع منين ده؟ من عندنا. أوقات يحصل كده، أوقات يحصل كده، يحصل كده بجد. يعني مثلا إيه، في كنايس في المهجر تلاقوا مثلا فيها كهنة من اسكندرية وفيها كهنة من القاهرة مثلا، يعني جت الظروف كده، دول ناس مهاجرين فبعضهم من اسكندريه وبعضهم من القاهره مثلا، فتلاقي الإسكندرانية فخورين قوي بأبونا الإسكندراني، والقاهريين فخورين قوي بأبونا القاهري. فيها إيه دي بقى؟ فخر؟ ما فيش فخر، بس الشيطان يستغل أي حاجة حلوة. إحنا أبونا ده لطيف قوي، وأبونا ده لذيذ جدا، والاتنين أحلى من بعض، والاتنين خدام. الشيطان ما يسكتش، شوف بتوع مصر، بتوع مصر يقول لك شوف شوف أبونا، لا 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 لا، مهما كان مصر برضو يقول لك لا، ده خط الإسكندرية خط مختلف تماما في الكراز. مين قال كده ومين قال كده؟ إيه حكاية يهوذا وإسرائيل؟ أتريها جوانا. ده أوقات يا جماعة في بعض الكنائس أقول لكم شوفوا الشيطان بيعمل إيه، التحزب في الكنيسة الواحدة. يبقى الكنيسة الواحدة فيها اجتماعين للشباب، بدل ما كل واحد يبقى فخور بأن الكنيسة فيها اجتماعين للشباب، كل اجتماع من الشباب يغيظ في التاني. أوقات بيحصل كده، يقولوا أنتوا بتوع يوم إيه؟ يقول لهم كده، إحنا بتوع يوم الله، إحنا بتوع يوم الرب، وأنتوا بتوع أي يوم؟ أي حاجة، أي حاجة. خلي بالكم إن الشيطان بيعرف ينغز فينا الإنسان العتيق فننسى الميزة. أنا يمكن حكيت لكم مرة عن قصة حصلت غريبة قوي في يوم جمعة كبيرة، يوم جمعة كبيرة يعني أعظم وأقدس يوم في السنة بحال. ناس هيتجمعوا من كنيسة مع ناس من كنيسة، وهيفطروا لقمة بصارة وطعمية بتاعت الجمعة الكبيرة دي، ولا فول نابت، مع بعض في أحد البيوت. ففي كنيسة من كنائس اتأخرت على الكنيسة إيه؟ التانية، يعني عادة مش كله بيطلع مع بعض، يعني مثلا كنيسة بتخلص 5:30، كنيسة بتخلص 6، كنيسة بتخلص 6:30. فاللي خلصوا بدري سبقوا، فمستنين إيه؟ الأكل، وتعبانين من 5 الصبح في الكنيسة عشان لقوا مكان. وبعدين الكنيسة التانية أصحابها إيه؟ اتأخروا عشان الكنيسة طلعت متأخر. فالشيطان يسكت، نغزهم زي ما عمل بين يهوذا وإسرائيل كده. فالناس اللي مستنيه بدري قالوا لهم انتوا مالكم متلكعين كده؟ فقالوا لهم عمل ما الصلاه خلصت. قالوا انتوا كده كنيسه دايما تطول كده. فواحد من الكنيسه الثانيه قال لهم انتوا للكنيسه اللي بتكروت. وفي طرفه عين الجمعه الكبيره بكل صلواتها وكل انحانها الخشوعيه، وبدل ما ننام ساعه عشان نستعد مثلا كلنا لابو غلامسيس ونصلي مع المسيح للصبح، اتقلبت خناقه باتنين قديسين كبار قوي قوي. القديسين بيحبوا بعض في الفردوس، ويعني بيسبحوا هم، بس ده دي كنيسه على اسم قديس وده كنيسه على اسم قديس. جابوا الكلام للقديسين. اهدان في القصه حصل بين مين يهوذا واسرائيل، ان كل واحد عاير الثاني. فيهوذا قال انتوا ناسين ان داود ده من عندي انا، ولا مش ناسين؟ والتانيين قالوا لا بقى. شوفوا بقى اسرائيل بيرد عليه بيقول ايه. فاجاب رجال اسرائيل رجال يهوذا وقال لي 10 أسهم في الملك ده. يعني قسموا الملك أنصبة. انتوا عارفين الأرض تتقاس بالقراط والسهم، فإذا كنت انت ليك سهمين يا يهوذا وبتقول له من عيلتكم، فما تنساش احنا إسرائيل 10 أصباط، يعني احنا لنا فيه أكتر ملكوا انتوا. طب ايه لازمته الغيظ ده؟ ايه لازمته الغيظ؟ ايه لازمته ان احنا ان الشيطان يضحك علينا بالشكل ده، والغيرة تعمي قلوبنا، والناس تبتدي تغلط في بعض، وناسية ان المسيح واحد والملك واحد والكنيسة واحدة. فأجاب رجال إسرائيل رجال يهوذا وقال لي 10 أسهم في الملك، وأنا أحق منك بداود. اسمه كلام برضو، أحق منك بداود. وأنا أحق منك بداود، فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي أولا في إرجاع ملكي؟ إذا كنت أنا بقى لي 10 أسهم، يعني أنت ليك نصبين فيه وأنا لي 10 أنصبة، ليه ما استنتنيش أنا علشان أطلع في موكب استقبال وإرجاع داود إلى أورشليم؟ يعني بيلوموا مين؟ رجال يهوذا. شوفوا بقى الكتاب المقدس بيقول إيه بعد ما خلص إسرائيل كلامه، رجال إسرائيل كلامه، وكان كلام رجال يهوذا أقصى من كلام رجال إسرائيل. يعني يا ريت يهوذا كانوا عاقلين وسكتوا. لا لا لا، ما هم قالوا إحنا نراد. على فكرة يا جماعة، مشاكل كتير قوي في حياتنا كانت ممكن تختفي وما تتصاعدش لو إنسان حكيم مردش. لكن عادة كل كلمة بتتقال بيترد عليها باتنين، واللي بيقول باتنين يترد عليه ب4، واللي قال أربعة هيترد عليه بتمانية، والنار تولع والنار تولع، وفي واحد بس فرحان في القصة دي كلها اللي ولع النار بالشرارة الأولى، وإحنا بيضحك علينا. عاوزين واحد عاقل، عاوزين حتى في بيوتنا، حتى في بيوتنا لو الزوج قال كلمة مش في مكانها، كلمة فيها تجني، كلمة فيها ظلم، ممكن انت شيطان يحط على لسانك كلمتين ترد بيهم يخلوا الموقف البسيط اللي كان ممكن يعدي بحكمة حضرتك وسكاتك يتحول لنار. ونفس القصة موقف حصل معاك في شغل او في خدمة او في اي حاجة، ممكن تكون الحكمة انك ايه تسكت. اوعوا تفتكروا ان السكوت ضعف، السكوت في اوقات كتيرة قوي حكمة، الانسان بيشتري بيها سلام عيلة بحالها. خلي بالكم لو سمحتم، لان ادي الحوار اهو، بيقولوا انتوا ليه سبقتوا ما استنتناش؟ قالوا ما تنساش ده من عيلتنا. قال من عيلتكم؟ طب ده احنا بقى لينا عشرة فيه وانتوا لكم اتنين. قالوا انتوا عشرة واتنين؟ فيرد رجال يهوذا بكلام اصعب، وتكون النتيجة حاجة صعبة قوي زي ما هنشوف في الاصحاح اللي جاي. يبقى كده احنا خلصنا الاصحاح التسعتاشر، ناخد كده بنعمة ربنا كام عدد من الاصحاح العشرين. ما احنا بقى الشيطان مسكتش لغاية دلوقتي، ده الشيطان عمل مش عارف يسموها الايه، الفركيشة او الفورتينة، ما عرفش بيسموها ايه، يعني عمل البلبلة. نشوف دوت هيحصل ايه بعد كده. واتفق هناك رجل لئيم، خلي بالكم مدام الكتاب المقدس يقول رجل لئيم يبقى الرجل ده كان ايه، شرير واستثمر المشكلة دي. حلوة قوي قوي، شوفوا عمل ايه بقى الرجل ده. واتفق هناك رجل لئيم اسمه شبع ابن بكري رجل بنياميني، فضرب بالبوق وقال ليس لنا قسم في داود ولا لنا نصيب في ابن يسى، كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل. فصعد كل رجال إسرائيل من وراء داود إلى وراء شبع بن بكري، وأما رجال يهوذا فلزموا ملكهم من الأردن إلى أورشليم. خدتوا بالكم بقى النتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت إيه؟ فركيش. إن اللي حصل بالضبط زي ما توقعنا، بيقول لنا الكتاب المقدس ان حصل، النفوس اتشدت وتأزمت، وكل واحد ما يبصش للتاني انه اخوه، ابتدى يبص للتاني ان عدوه. يهوذا بيبص لاسرائيل ان عدوه برغم انه شعب واحد واخوات، واسرائيل يبص ليهوذا انه ايه، عدوه. فالشيطان استخدم الموقف ده وطلع راجل لئيم. كلمة راجل لئيم يعني ايه؟ ان هذا الرجل كان له مطمع في انه يستقل بالعشر اصباط بتاعه بني اسرائيل ويقيم نفسه ملكا عليه، وعشان كده بيقول لنا كان لئيم. يعني هو بصوا يا جماعه، زي واحد جات له الفرصه على صينيه، بس هو انسان شرير فاستغلها. يعني بدل ما يطيب النفوس يقول جرى ايه ده احنا اخوات، قالوا خلاص خلاص، خاب املنا في داود، يعني عشان ضعف ابن يس. احنا كنا فاكرين ان احنا اللي فيه عشر اقسام او لينا فيه عشر اسهم، ده طلع يعني زي ما بيقولوا نقبنا على شونه، معرفش ايه معناها لكن بيقولوا كده، نقبنا على شونه يعني ايه، يعني خزلنا فيه. وعلشان كده راح مسك زماره، وراح مسك الزماره في البوق وضرب فيها وقال يا كل رجال اسرائيل سيبوكم من داود ابن يسى، وكل ورايا يا خساره المشوار اللي احنا طخناه علشان داود، احنا كل واحد يرجع لخيمته. وللأسف للأسف بسبب غيظ يهوذا في إسرائيل، وبسبب غيظ إسرائيل في يهوذا، كانت النفوس مهيئة للشر، ولما يبقى في شر يختفي العقل وتختفي الحكمة. مفيش إنسان حكيم قال حاجة، ولا حتى لو كان في إنسان حكيم قال كان أساسا في حد هيسمع، مكانش في حد هيسمع. فمشي وراء هذا الإنسان الشرير شبع بن بكري، وبعدين اللي حصل ابتدوا فعلا ينسحبوا. لكن يهوذا اللي طالع منهم يهود داود طبعا ما كانش ينفعه ينسحبوا، لان هم يعني كانوا فخورين قوي ان داود من سبطهم، فمشوا معاه لغايه يملكوه على اورشليم. فصعد كل رجال اسرائيل من وراء داود إلى وراء شمع بن بكري، وأما رجال يهوذا فلازموا ملكهم من الأردن إلى أورشليم. وجاء داود إلى بيته في أورشليم، وأخذ الملك النساء السراري العشر اللواتي تركهن لحفظ البيت، وجعلهن تحت حجز، وكان يعولهن، ولكن لم يدخل إليهن، بل كن محبوسات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة. عايزين نفهم الحتة دي. انتوا عارفين أبشالوم عمل ايه؟ أبشالوم عمل ايه؟ أبشالوم علشان يذل أبوه دخل على السراري بتوعه. زمان كان الملك يكون ليه نساء زوجات شرعيات، وللأسف يعني مش وضعنا أو وضعنا ان احنا نتكلم فيه النهاردة، لكن كان يحق له أن يكون له مجموعة من السراري، يعني ستات مش زوجاته تبقى في مقام العبدة المكرمة، ولكن كان يضاجعهن، يعني كانت هناك علاقة ما توصلش للجواز. أبشالوم علشان يكسف أبوه، انتوا عارفين يا جماعة أحد سمات الرجولة في كل عصر أن الرجل يحمي بيته ويحمي زوجته، لأن الزوجة تحمل اسم مين؟ زوجها. وبالتالي الذي يمس أحد نساء الرجل مس شرف الرجل نفسه. يعني لو الراجل معرفش يحافظ على نسائه سمعته تبقى سمعة سيئة جدا. وده اللي قصده أبشالوم، إنه قال لما أنا أضاجع سراري أبي كأني ملكت عوضا عن أبي، لأن نساء أبي صارت نسائي. كان شرير قوي قوي، فزنى مع نساء أبي في عين النهار. أنا عايز النقطتين. النقطة الأولانية إن اللي عمله أبشالوم كان جريمة كبيرة جدا، لكن النقطة الثانية إنها كانت عدالة إلهية، لأن داود زنى مع زوجة أورية الحث. فخلي بالكم، يعني أوقات كثيرة قوي قوي وبعد زمن كثير، صحيح ربنا حنين وصحيح ربنا بيسامح، وقال لداود كده الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، لكن في بعض الأحيان يستبقي الله عقوبة للبرهنة على عدل الله. فاللي حصل إن أبشالوم زنى في ضوء الشمس وأمام عين الشمس مع نساء مين؟ أبيه. دي كانت توجع مين في كرامته قوي؟ داود. وتوجع مين في رجولته قوي؟ فلما رجع داود السراري دول كانوا بتوعه، لكن من غير اللائق، لأن ده يصير سجس في الشعب، إن داود هل معقولة يدخل على هؤلاء أو يعني هؤلاء السراري مرة أخرى بعد أن كان دنسن ابنه أبشالوم؟ فهنا بس بيقول لنا الحتة دي، يعني هي ملهاش علاقة بالقصة الأساسية، لكن بيقول لنا إن داود أكرمهم لأنه كانوا نساء في يوم من الأيام. حبسهم، يعني إيه حبسهم؟ يعني حطوهم في حتة زي دير يأكلوا ويشربوا، لكن لا يستطيع لأنه ليس من اللائق أن يرجع ويمسسهن، فكانوا محفوظات في بيت زي بيت العذارى. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول كانوا محبوسات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة. الحقيقة من عدد 4 هنبتدي حتة كبيرة قوي متصلة بعضها، فمش عاوز أبتدي دلوقتي من عدد 4 وبعدين نقف في نصه، لأن القصة اللي جاية كلها قصة واحدة مرتبطة أحدها ببعض، فنكتفي بهذا المقدار النهاردة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.